بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله يرحمهم الله، اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب من فضائل أبي سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه.
هذا الباب كنا قد بدأنا الكلام حوله، وأورد فيه الإمام مسلم رحمه الله حديث أبي سفيان الذي طلب فيه من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يخصه بثلاث خصال. الخصلة الأولى أن يقبل بزواج ابنته منه أم حبيبة، والخصلة الثانية أن يجعل معاوية رضي الله تعالى عنه كاتبا له، والخصلة الثالثة أن يؤمر أبا سفيان على بعض السرايا التي يبعثها ليقاتل بها المشركين حتى يقاتل هؤلاء المشركين كما قاتل المسلمين قبل دخوله في الإسلام. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: نعم. أما كتابة معاوية فقد تحققت، وكذلك تكليف أبي سفيان بإمارته لقتال بعض المشركين في بعض السرايا فقد تحققت. واستشكل أهل العلم المسألة الأولى، وهي تزويج أبي سفيان النبي صلى الله عليه وسلم ابنته أم حبيبة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة ودخل عليها أو دخل بها قبل إسلام أبي سفيان، ويقال إن ذلك كان في السنة السادسة من الهجرة. واختلفوا أين كان الزواج، فالمشهور أنه تزوج بها وهي في أرض الحبشة، وقيل تزوج بها بعد عودتها من أرض الحبشة، كما اختلفوا في من عقد لها، فالمشهور أن الذي عقد لها هو النجاشي باعتباره أمير المسلمين في أرض الحبشة وكان مسلما. وقيل إن الذي عقد لها هو عثمان رضي الله تعالى عنه باعتباره من أقرب الأولياء، وقيل غير ذلك. وحمل بعض أهل العلم أن قول أبي سفيان على أنه أراد أن يجدد لرسول الله صلى الله عليه وسلم العقد، وإن كان قد دخل بها، لأنه بقي في نفسه كيف تزوجت أم حبيبة الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يكون له شان ودون أن يكون هو المزوج، خصوصا بعد أن دخل في الإسلام، وإن كان قد أقر بزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الكفر عندما أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأم حبيبة، قال هو الفحل لا يجدع أنفه، يعني أنه رضي بهذا الزواج، لكنه أراد أن يجدد هذا العقد ويمارسه ويباشره بعد إسلامه، فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. ولا يزال الإشكال قائما لدى كثير من أهل العلم حول هذه المسألة بعينها. وبنى بعض الفقهاء عليها مسائل، منها أن الأصل إذا تزوجت المرأة برجل وأهلها على غير الإسلام أنهم يجددون العقد ويعيدون العقد بعد أن يدخلوا في الإسلام، وهذه المسألة يعني مبنية على العقود التي جرت للأزواج قبل دخولهم في الإسلام، وأنهم بعد أن يسلموا هل يقر عقودهم أو أن تجدد لهم؟ والظاهر الذي عليه كثير من أهل العلم أن هم يبقون أزواج على عقودهم الأولى، ولا موجب ولا داعي لتجديد العقود بعد دخولهم في الإسلام واعتناقهم الإسلام. فهذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله لذكر هذه الفضائل التي تميز بها أبو سفيان صخر ابن حرب رضي الله عنه بعد دخوله في الإسلام وبعد إيمانه، لا سيما وأنه عانى في أول دخوله في الإسلام بعد فتح مكة من هجران الناس له وعدم تكليمه وعدم معاشرته، فضاق بذلك، ضاقت نفسه وجاء وشكى الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعله عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الثلاثة عساها أن تكشف هذا الوجوم وتزيل تلك النفرة ما بينه وبين المسلمين. فجدعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وتحقق له رضي الله عنه ما يرضيه في حياته معهم. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري وأحمد بن جعفر المعقري قال حدثنا النضر وهو ابن محمد اليمامي قال حدثنا عكرمة قال حدثنا أبو زميل قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، ثلاث أعطنيهن،
يعني ثلاث خصال أريد منك أن تعطينيهن لعلها تبين وتبرز مكانتي عندك حتى يقبلها المسلمون. نعم. ويزيل ما بينه وبينهم من جفوة. نعم.
قال: نعم. قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، أزوجكها. قال: نعم.
ومن المعلوم أن أم حبيبة رضي الله عنها كانت من المهاجرات إلى الحبشة في الهجرة الثانية أو في الهجرة الأولى والثانية، وكان زوجها عبيد الله بن جحش أخو عبد الله بن جحش وأخو زينب بنت جحش رضي الله عنهم، لكنه لما جلس ومكث في الحبشة تنصر ثم مات على غير دين الإسلام، وبقيت أم حبيبة رضي الله عنها في الحبشة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يخطبها منه، وزوجها النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم وأصدقها مهرها، ثم بعث بها مع أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ودخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وبقيت معه حتى فتحت مكة، وأسلم أبو سفيان، وجاء ذكر هذا الحديث. نعم.
قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ قال: نعم. قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال: نعم. قال أبو زميل: ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك،
لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان من خصاله أنه لا يرد سائلا ويعطي كل من سأله ما دام الأمر ممكنا، فأعطى أبا سفيان رضي الله عنه هذه الخصال. نعم.
لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال: نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب من فضائل أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله تعالى عنه، قوله أحمد بن جعفر المعقري: هو بفتح الميم وإسكان العين المهملة وبكسر القاف
المعقري. نعم.
منسوب إلى معقر، وهي ناحية من اليمن. قوله: حدثنا أبو زميل قال: حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، ثلاث أعطينهن. قال: نعم.
أي ثلاث خصال.
قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان، أزوجكها؟ قال: نعم. قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ قال: نعم. قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال: نعم. قال أبو زميل: ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك، لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال: نعم.
يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت هذه صفته،
صلى الله عليه وسلم
يجيب السائلين.
قال: أما أبو زميل فبضم الزاي وفتح الميم وإسكان الياء، واسمه سماك بن الوليد الحنفي اليمامي ثم الكوفي.
نعم.
وأما قوله أحسن العرب وأجمله، فهو كقوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا
وأحسنه خلقا أو خلقا. نعم خلقا
خلقا
يعني أحسن الناس وجها وخلقا. نعم
وقد سبق شرحه في فضائل
يعني
النبي
هذه
صلى
من
الله
أساليب
الله.
العرب التي كانوا يتكلمون بها، فهم عندما يصفون الشخص يختارون لفظ المفرد، وإن أرادوا به الجمع، لكنه أسلوب من الأساليب البلاغية يقصرون فيها الحكم على من يتكلمون عنه. نعم
وقد سبق شرحه في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله الحديث بعده في نساء قريش.
أي أيضا نساء قريش كنا يوصفنا بأنهن أكثر النساء حنوا على زوج، وهن أكثر النساء رفقا بولد. وإنما أردنا أن هذه خصلة موجودة في كل واحدة أو في أغلب النساء. نعم
ومثله الحديث بعده في نساء قريش، أحناه على ولد وأرعاه لزوج.
أحناه على ولد وأرعاه لزوج، وأردنا أن كل واحدة منهن كذلك. نعم
قال أبو حاتم السجستاني وغيره، أي وأجملهم وأحسنهم وأرعاهم، لكن لا يتكلمون به إلا مفردا. قال النحويون معناه وأجمل من هناك.
وأجمل
من هناك
من هناك من وأجمل هناك. من هناك
نعم. وأعلم وأعلم أن هذا الحديث من الأحاديث المشهورة بالإشكال. ووجه الإشكال أن أبا سفيان إنما أسلم يوم فتح مكة سنة 8 من الهجرة، وهذا مشهور لا خلاف فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج أم حبيبة رضي الله عنها قبل ذلك بزمان طويل.
نعم قيل سنة 6 من الهجرة، يعني قبل صلح الحديبية وقبل فتح خيبر.
قال أبو عبيدة وخليفة بن خياط وابن البرقي والجمهور تزوجها سنة 6، وقيل سنة 7. قال القاضي عياض رحمه الله واختلفوا أين تزوجها، فقيل بالمدينة بعد قدومها من الحبشة، وقال الجمهور بأرض الحبشة. قال واختلفوا في من عقد له عليها هناك، فقيل عثمان رضي الله عنه، وقيل خالد بن سعيد بن العاص بإذنها،
يعني هي التي أذنت له أن يعقد يزوجها على النبي صلى الله عليه وسلم.
وقيل النجاشي لأنه كان أمير الموضع وسلطانه،
وهذا هو المشهور.
قال القاضي والذي في مسلم هنا أنه زوجها أبو سفيان قريب جدا، وخبرها مع أبي سفيان حين ورد المدينة في حال كفره مشهور،
يعني مما يدل على بعده وغربته. أن أبا سفيان بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة هناك من أهل مكة من نقض العهد، فجاء أبو سفيان إلى المدينة يريد أن يصلح ما حدث وما وقع من نقض العقد فدخل على أم حبيبة في بيتها، والنبي صلى الله عليه وسلم غائب. فلما دخل عليها طوت عنه فراش النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تأذن له بالجلوس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، واستغرب، ولعله وجد في نفسه، فقال لها: ما هذا يا بنية؟ أرغبت عني أم رغبت بالفراش؟ أرغبت بالفراش عني أم رغبت عني بالفراش؟ فقالت: إن هذا فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك امرؤ مشرك، ولا آذن لك أن تطأ على فراش النبي صلى الله عليه وسلم. فوجد في نفسه وترك أم حبيبة وخرج وانطلق راجعا إلى مكة، ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبعد أن أبا سفيان أثرت هذه الواقعة في نفسه، وبعد أن من الله عليه بالإسلام أراد أن يستدرك هذا الموقف، وأراد أن يظهر ويبرز مكانته ودوره لدى أم حبيبة، وأنه هو أبوها، وأنه هو المسؤول عنها، ولذلك عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوجه أم حبيبة، كأنه يعني يعيد العقد ويجدد العقد ليبقى له المكانة عليها بعد الإسلام. هذا ما يظهر، والله أعلم. نعم.
قال: ولم يجد القاضي على هذا.
لم يجد يعني جوابا على هذا.
وقال ابن حزم: هذا الحديث وهم من بعض الرواة، لأنه لا خلاف بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة قبل الفتح بدهر، وهي بأرض الحبشة، وأبوها كافر. وفي رواية عن ابن حزم أيضا أنه قال،
يعني ابن حزم عالج هذه القضية في كتابه وانتهى إلى حكم شديد، وهو أنه طعن في الحديث ورده، وادعى إن هذا الحديث ضعيف بل إنه موضوع، وأن الذي وضعه هو الراوي عن أبي زميل
عكرمة ابن عمار.
عكرمة ابن
عمار.
ابن عمار. نعم.
وقال قال موضوع قال: والآفة فيه من عكرمة ابن عمار الراوي عن أبي زميل،
لكن أهل العلم لم يقبلوا من ابن حزم هذا القول، وردوا عليه بتوثيق عكرمة ابن عمار، وبأنه صحيح الرواية عن أبي زميل. نعم.
وأنكر الشيخ أبو عمر ابن الصلاح رحمه الله هذا على ابن حزم، وبالغ في الشناعة عليه، قال وهذا القول من جسارته
يعني من جسارة ابن حزم
فإنه كان هجوما على تخطئة الأئمة الكبار وإطلاق اللسان فيهم. قال ولا نعلم أحدا من أئمة الحديث نسب عكرمة بن عمار إلى وضع الحديث، وقد وثقه وكيع ويحيى بن معين وغيرهما، وكان مستجاب الدعوة
يعني وكان عكرمة بن عمار مستجاب الدعوة.
قال وما توهمه ابن حزم من منافاة هذا الحديث لتقدم زواجها غلط منه وغفلة، لأنه يحتمل أنه سأله تجديد عقد النكاح تطيبا لقلبه،
هذا الظاهر يعني حتى يطيب قلب أبي سفيان رضي الله عنه، خصوصا مع الحادثة التي وقعت بينه وبين ابنته يوم أن جاء ودخل على ابنته في بيتها. نعم.
لأنه كان ربما يرى عليها غضاضة من رياسته ونسبه.
نعم، كيف وهو استعاد بعد إسلامه مجده وبقيت هذه المسألة في نفسه، فأراد أن يجدد العقد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم.
أن تزوج بنته بغير رضاه، أو أنه ظن أن إسلام الأب في مثل هذا يقتضي تجديد العقد، وقد خفي أوضح من هذا على أكبر مرتبة من أبي سفيان ممن كثر علمه وطالت صحبته. هذا كلام أبي عمرو رحمه الله،
وليس يعني في إجابته على هذا الإشكال.
قال وليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جدد العقد، ولا قال لأبي سفيان إنه يحتاج إلى تجديده،
وإنما قال له نعم إرضاء له يعني.
فلعله صلى الله عليه وسلم أراد بقوله نعم أن مقصودك يحصل، وإن لم يكن بحقيقة عقد والله أعلم.
نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب من فضائل.
وكثير من أهل العلم يقول أن هذه المسألة يعني ليست فيها إشكال شرعي يستوجب أن يبحث الناس فيها ويتتبعوا أحوالها، لأن من الأمور الكثيرة التي كانت في ذلك الزمان، حيث إن كثير من نساء ورجال المسلمين تزوجوا بزوجاتهم وهم كفار، ولما دخلوا في الإسلام أقرهم الإسلام على ما هم عليه. نعم.
قال باب من فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وأهل سفينتهم رضي الله تعالى عنهم.
نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن.
هذه قصة أبي موسى الأشعري وإخوانه، وأنهم كانوا في اليمن وأرادوا أن يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فركبوا السفينة من اليمن، لكنها بدلا من أن تلقيهم أو تأتي بهم إلى الحجاز ألقت بهم إلى الحبشة، ولقوا في الحبشة جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس، وكانت زوجة له رضي الله عنها، وغيرهم من المهاجرين الذين كانوا في الحبشة، فركبوا في سفينة ثم يسر الله لهم أن نزلت بهم السفينة إلى أرض الحجاز، ثم قدموا إلى المدينة. نعم.
قال: بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه، أنا وإخوان لي، أنا أصغرهما، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، إما قال بضعا وإما قال 53.
يعني كان عدد الأشعريين الذين هاجروا معهم 53 رجلا أو 54 رجلا، والبضع يطلق على العدد ما بين 3 إلى 9. نعم.
وإما قال 53 أو 52 رجلا من قومي. قال: فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه رضي الله عنهم عنده،
يعني في الحبشة.
قال جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا. قال: فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فأسهم لنا أو قال أعطانا منها وما قسم،
يعني من غنائم غزوة خيبر،
وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا.
نعم.
إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه، قسم لهم معهم. قال: فكان ناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة: نحن سبقناكم بالهجرة.
ويقصدون بها هجرتهم إلى المدينة، لكن نسوا أن هؤلاء هاجروا إلى الحبشة من مكة قبل أن يهاجروا إلى المدينة. نعم.
قال: فدخلت أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وهي ممن قدم معنا، على حفصة،
وهي زوج جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه.
وهي ممن قدم معنا على حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر إليه. فدخل عمر رضي الله عنه على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال عمر: الحبشية هذه،
يعني التي سافرت إلى الحبشة،
الحبشية هذه، البحرية هذه،
البحرية يعني التي ركبت البحر.
فقالت أسماء: نعم. فقال عمر: سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم.
يعني هذا ما قاله عمر لأسماء بنت عميس، وهذا الذي أشار إليه أبو موسى من أن بعض الصحابة كانوا يقولون لمن جاء من الحبشة: نحن سبقناكم إلى الهجرة. نعم.
فغضبت وقالت كلمة: كذبت يا عمر.
يعني وأرادت بهذا أنك أخطأت، لأن العرب خاصة أهل الحجاز يطلقون كلمة كذبت على القول إذا كان على خلاف الواقع، سواء كان يعني عمدا أو خطأ أو نسيانا، فيقولون كذبت أي خلاف الواقع. ولما كان عمر رضي الله عنه فخر بهجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وظن أنها أفضل من هجرة من هاجر إلى الحبشة، قال هذه المقالة، فردت عليه رضي الله عنها مبينة أنهم لا يقلون عنهم في الهجرة، بل إنهم كما هاجروا إلى المدينة هاجروا من قبل إلى الحبشة. نعم. فجمعوا بين هجرتين.
وقالت كلمة: كذبت يا عمر، كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في داري أو في أرض البعد البعداء.
في أرض البعداء. البعداء.
البعداء. نعم.
يعني في أرض بعيدة أبعد من الهجرة إلى المدينة.
أيوة. البعداء البغضاء في الحبشة.
البغضاء يعني أرض ممتلئة بالبغضاء، لأن أهلها على غير الإسلام.
أيوة.
بخلاف هجرة المسلمين إلى المدينة حيث سبق الإسلام أهلها، فكانوا يقابلونهم بالمحبة وبالرضا، لا كما كان المهاجرون إلى الحبشة فإنهم لا يجدون من يلقاهم بذلك. وإن كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أرض فيها ملك لا يظلم عنده أحد، لكن هذا لا ينفي أن فيها من البغضاء وفيها من النفرة التي وجدوها في الحبشة. نعم.
نعم. وذلك في الله وفي رسوله وأيم الله، لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني حتى تشكو أسماء رضي الله عنها عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة ما قال من مقالة. نعم.
ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله، ووالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك. قال: فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بأحق بي منكم.
أي ليس هو بأحق، ليس هو وصحبه بأحق منكم، يعني أن هجرتهم أقدم وأفضل من هجرتكم، بل إنكم هاجرتم مرتين وهو هاجر مرة واحدة. ومن هنا يظهر فضل هجرتهم على فضل هجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني أرسالا،
يعني يأتون متفرقين دفعا دفعا، كل الذين حضروا وسافروا وجاءوا في السفينة من الأشعريين يترددون على أسماء يريدون أن يسمعوا منها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في هذا شرفا لهم وفي هذا فضيلة لهم أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال أبو بردة: فقالت أسماء: فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني،
يعني يطلب مني أن أحدث به أكثر من مرة، لأنه أعجبه حيث إنه من المهاجرين من أهل السفينة. انتهى الحديث وانتهى الوقت. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.
جزاك الله.